الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع إن شاء الله جديدة بنطرحها وبناقشها وياكم ومن خلال لقاءاتنا ويا ضيوفنا من خلال ساعتين اللي هو اللي تجمعني وياكم من الساعة 11 الضحى لين وحدة القايلة بتوقيت دبي. ويعني يقال من يدري ربما تقرر الشمس اليوم أن تشرق على حلمك العظيم إن شاء الله. ويقال أيضا ما أجمل شيء حدث لك اليوم، يعني كل واحد يفكر في كل شيء حلو استوال اليوم أو ما علي، بما أننا نحن بعدنا يعني الساعة 11 فنفكر في الأشياء الحلوة اللي استوت البارحة أو بارحة أمس أو خلال نهاية الأسبوع ونشكر رب العالمين عليها ونقول الحمد لله. ليش؟ لأن لئن شكرتم لأزيدنكم. فذكروا الأشياء الحلوة وابتهجوا واستانسوا وافرحوا ولا تزعلون. يقال رب أو دعاء هذا، رب اجعل حظي عاليا واختر لي من أقدار الدنيا أخيرها وأجملها، اللهم ارض قلبي فإنك أعلم بما في الصدور يا رب العالمين، اللهم آمين. نبدأ مستمعينا في مواضيع الرايح لي اليوم. الموضوع الأول والفقرة الرئيسية اليوم يعني نتكلم فيها عن مرض العصر. شو هو مرض العصر؟ مرض العصر اللي هو القلق، القلق اللي ينتابنا طول الوقت وفي كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان. عندنا نوع من القلق والترقب والخوف والهلع، وايد أشياء نفسية تأثر علينا. القلق يعني يقولون إنه ينتهي مع زوال سبب هذا القلق. تترقى ترقية تم قلق اللي ما تحصل عليها، تترقى مشروع معين تخلصه تم قلق لين ما ينتهي هالمشروع، فهي حالة تنتهي بزوال السبب. ولكن معظم الناس يعانون من القلق المستمر لأسباب مستمرة لأسباب مختلفة، تخل من موضوع خلص موضوع تقل لشيء آخر فيكون القلق وياه مستمر. بنطرح هذا الموضوع بنناقشه مستمعين اليوم من خلال لقائنا مع دكتور أحمد النجار المستشار النفسي ورئيس علم النفس بجامعة الإمارات. في ساعتنا الثانية وفقرتنا الثانية بنرمس اليوم من خلال دوهة تبرة ويا أستاذة علي حارب من وزارة الصحة وقيت المجتمع، بترمسنا عن عمليات المسح الصحي الوطني اللي يعني مستمرة وبنجاح واللي تدعو للتعاون وتسهيل عمل موظفي المسح الصحي. بنعرف أهمية هذا المسح الصحي، أسبابه، شو الأهداف منه من خلال لقائنا في دوحة تبرع. وفي الفقرة الأخيرة مستمعينا بنتكلم اليوم من عقب ما بنتكلم عن القلق وعن المسح الصحي بنتكلم عن شيء مهم جدا في حياة الإنسان، لغة مشتركة ما بين كل الشعوب مستحيل ما في حد يفهمها، ألا وهي الابتسامة. الابتسامة مهمة في محيط عملك أو يا الناس بشكل عام ويا أسرتك بشكل أخص، لأنها تلعب دور في يعني إزالة البرود اللي ممكن ينتاب العلاقات الأسرية وتكون نوع من الطبطبة في حالة وجود المشاكل. فاليوم المتشل اليوم البيت المتشل بيكون عن أهمية الابتسامة في الحياة الأسرية. وأيضا مستمعينا بيكون عندنا لقاء في ساعتنا الثانية أو عفوا ساعتنا الأولى مع الأستاذة جواهر النقبي مديرة المركز الدولي للاتصال الحكومي، بنرمس فيها عن تفاصيل النسخة السابعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي. مستمعينا وخلال فواصلنا بنذكركم بحول دربك وبنذكركم بحالة الطقس من خلال جونا اليوم. الحين وقت الفاصل، بنظهر فاصل عقب الفاصل نبدأ وياكم مشوارنا وفقراتنا في الرايح تريونا.
الرايح الرايح. بطولة فزاع للرماية المفتوحة للجنسين السكتون للمواطنين.
أولاً أتوجه إلى سيدي سمو ولي عهد دبي بالشكر والامتنان على هذه المكرمة الكبيرة في هذا المهرجان حقيقة اللي يتجدد عام بعد عام بهذا الدعم والرعاية الكبيرة وجوائز القيمة الغير مسبوقة في العالم أجمع بهذا الحجم، ومما أدى إلى ازدياد عدد الرماة. اليوم نرى أن في 1500 رامي في هذه البطولة من سيدات رجال شباب ناشئين كبار، هذا كله تحفيز للرماية وهذا دعم كبير من سموه لرياضة الإمارات وللرماية بشكل خاص، حتى ولو كانت رياضة شعبية ولكن أنها تفرز رماة وتصب في مصلحة رياضة الإمارات، تصب في مصلحة الرماية بشكل خاص، ويقدرون هذه الرماة المتميزين يتحولون إلى رماة أولمبيين من خلال تأهيلهم وتدريبهم في هذا المجال. أحمد ناصر الرئيسي.
بطولة فزاع للرماية المفتوحة للجنسين السكتون للمواطنين.
أعشقك كهواك وأرخص لك كثير، يا ما حقق لي جميع علمني يا عد خالقك ربك من العربان غير، فاندك بحلى جميع مواصفات، أعشقك وهواك وأرخص لك كثير، يا محقق لي جميع علمني يا عد خالقك ربك من العربان غير، فاندك بحلى جميع مواصفات، الزمان طال انت لصغير من جمال عيون خضر الناشات، تعشقك كهواك وارخص لك كثير. زين كل زين حاشدك ويقولها، لجلهم بيصير روحه ما يصير، لأنها حلمي وأنا معها النبات، الحلاوة زين في وصفك زين، كل زين حاشدك ويقولها، لو وصفتك من صفعتك بس تغير، انسى معهن غيري ويدها حسرات، لجلهم بيصير لهم ما يصير. بكتم فرحة الحب الكبير، لجل ما ياتي لي بالحب مات، وانت خوا دايم بنفس المسير، عالسعادة والفرح واللمنيات، بس بكتم فرحة الحب الكبير، لجل ما ياتي لي بالحب مات، وانت خوا دايم بنفس المسير، عالسعادة والفرح واللمنيات، عشقك كهواك وخصلك كثير، يا محقق لي جميع اللمنيات، عشقك كهواك وارخص لك كثير يا
الأولى منكم وفيكم. صباح الأولى. صباح الأولى.
نجدد التحية والترحيب بكل الأخوة والأخوات اللي ويانا على السمع من بداية البرنامج، والتحايا الصباحية كذلك لكل اللي انضمونا عبر
المرور والدوريات شرطة رأس الخيمة.
نعم، إلى إمارة رأس الخيمة مستمعينا، ورحب بالعقيد أحمد. السلام عليكم نبي. ورحمة الله وبركاته مع الوزير. حياك الله سعادتك ضيف عزيز عندنا في برنامج سعادة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صباح الأولى ويا سالم محمد.
صباح الأولى، برنامج رائد متنوع حي متفاعل مع مجريات الساحة الإماراتية. دكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة.
برامج شيق جدا، قريب من قلوب الناس، توقيته ممتاز جدا، تناقش مع الأطراف كلها، وهذا أمر مفيد. أمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني للاتحاد.
البرنامج يعد من أحد أهم البرامج الصباحية الإذاعية في الدولة، يحتضن شخصيات سواء وزراء ولا رؤساء تنفيذيين مدراء عموم، أساس نتكلم عن مبادرات والمواضيع اللي نبغى نضطر إليها. طارق القرق الرئيس التنفيذي دبي العطاء.
صباح الأولى ويا سالم محمد من الأحد لين الخميس من 6:30 لين 9 الصبح على إذاعة الأولى. الراعي جمارك دبي.
تطور الرياضة في الإمارات ما بين الماضي والحاضر، الإنجازات الرياضية لأبناء الإمارات، وكل أخبار الرياضة المحلية في مس الرياضة. مس الرياضة.
والوايد احب هاي الرياضه.
مس الرياضه ويا مايد العصيمي وثاني مع برقاد، كل احد من الساعه 8 لين 10 في الليل على اذاعه الاولى.
الاولى منكم وفيكم.
التقه تبقى.
حال صار كنت مسرع، تفاديت ان بشبك قدامي ونعطفت على يميني بسرعة واشتلت الدراجة وطاحت على جنب واحد. داركت ردة فعل غير إرادية، طلعت ايدي برا ودارت ورا السيفتي، بس سبحان الله قدر الله ما شاء فعل. يعني لو كنت ماسك الستيرنج ولا شيء ما كان بيصير اي شيء، بس الحمد لله على كل شيء. ردت فعل، ظهرت يدي ورا ونسعت. الله، بخصوص الدراجات اللي هي في البر هذه، انصح ان يكون ياخذون نصايح من عندهم اكسبيرينس في البر وهالسوالف، يكون مش على طول يعني هوايته تكون يظهر بر يقطع وكذا، لا يروح ياخذ او شيء كورسات، يشوف ناس عندهم خبره في هالمجال، ياخذ فيها النصايح. لا سمح الله صار شيء مع يتفادى هالشيء، كيف يتفادى؟ مثلا لو ظهر عنده قص ولا شيء كيف يتفادى هالشيء؟ سرعات كيف يسرع في الاماكن المفتوحه ولا الاماكن التقصيص؟ جلبة الدراجة شو الوضعية اللي أنت لازم تتخذها؟ كيف يدك تكون؟ كيف يدك هذا؟ أنا بعد ما سويت العملية، عقب ما سويت الحافية والشباب قالوا ليش ما سويت كذا؟ كم وين أنتم من قبل؟ كم خبرتوني؟
التقة تبقى.
الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ومثل ما ذكرنا موضوعنا الرئيسي اليوم عن القلق. يعني القلق له أسباب وله دوافع وله يعني حالة تصيب الإنسان عبارة عن مشاعر تراودة فيها قلق، فيها توتر، سواء كان هذا القلق على صعيد الأسرة، سواء كان على صعيد العمل، سواء كان في أشياء مختلفة، حتى وأنت تسوق سيارتك ممكن يكون نوع من القلق بسبة الزحمة وخايف تتأخر على موعد ما، فتتكرر هاي المشاعر وتصبح جدا مزعجة للشخص، حتى مو بس للشخص. إذا أنت تتعامل مع نوع من الأشخاص القلقين مثلا مديرك في العمل من نوع القلق واللي دوم يبغي كل شيء يعني بشكل مثالي، فيحطك في حالة ضغط وحالة توتر لأنه قلق، فأنت تبدأ تشعر بها أو قلق هذا يأثر عليك، فبالتالي القلق يأثر على مسيرة حياتنا اليومية، ومرات يتحول القلق العادي لقلق مرضي يوم يفكر الناس في الأشياء، يوم يفكرون في الأشياء لدرجة تعيق مواصلات حياتهم اليومية، لأن التفكير الزائد يتغذى على طاقتهم الذهنية والجسدية، فيتحول المخ هذا لساحة حرب مفتوحة لكل هاي الأفكار المضربة، وتكون يعني مكثفة جدا لدرجة أن العقل هذا يكون عاجز عن استيعاب هاي الأشياء، عاجز عن استيعاب القلق، عاجز على تمريره. وهاي الحرب إضافة لها جولات جديدة بحدوث مواقف جديدة، بالأخص إذا ارتبطت في ذهن المتعايشين ويا الاضطراب بأحداث صادمة أو مواقف مؤلمة، وهاي كله يأثر على الإنسان وعلى تفكيره وعلى صحته وعلى أفكاره وسرعته في التفكير. أسب شي ممكن يلجأ الناس لتجنب هاي المواقف من خلال طرق معينة. إذا بنتكلم عن أنواع اضطرابات القلق المرضي، الاتحاد الأمريكي للأطباء النفسيين يشير إلى أن هناك أنواع عدة من اضطراب القلق المرضي، منهم القلق العام. القلق العام هو القلق المستمر من كل شيء وفي كل شيء، ومثلا تجلس تفكر بشكل حرمة، مثلا ربة البيت تفكر طول الليل تفكر شو تسوي غدا باكر، يعني شيء جدا مرهق صراحة. إذا كل يوم أدخل في الليل أبغي أرقد أفكر شو بطبخ ثاني يوم أو شو بيريقهم اليوم، أني أنا أخطط لموعد، عندي موعد معين فأهتم بكل التفاصيل وكل شاردة واردة، يكون علي ضغط وتوتر. القلق ممكن يصاحب أعراض جسدية مثل التعرق أو الشد العضلي، يكون من كثر ما هو يقولون كثر ما هم تنشن. في نوع ثاني من القلق مستمعينا واللي هو يسمونه الرهاب الاجتماعي، اللي هو يوم حد يعزم حد على عزيمة أو عرس أو مناسبة اجتماعية أو لا سمح الله ساير عزة وتأدية واجب، يعني تلقى عنده حالة خوف، يا الله مثل الهم اللي متى بفتك منه. فهذا الشعور بعدم الراحة وعدم الارتياح في التجمعات، حتى التجمعات اللي نقول اللي هي المألوفة العادية ويا الربع ويا الأهل ويا الأصدقاء، في رهاب أو خوف من التعرف على ناس يداد في حياتنا، لأن نحن نخاف أن تستوي لنا أشياء، يا الله مثلا إذا ما عرفت أرمس بيضحكون علي، إذا ما عيبهم شكلي ما عرف شو بيطنزون. فالخوف من الرفض، الخوف من الإحراج، الخوف من الأشياء السلبية اللي ممكن قد تستوي، هذا يأثر على العلاقات الاجتماعية للمتعايشين. فالناس اللي عندهم الرهاب الاجتماعي عندهم ميل كبير أنهم يطورون آلية خاصة أسب يتجنبون هاي المواقف الاجتماعية، مثل أني أنا أخلي عمري مشغولة طول الوقت بدوامي أو بحياتي العملية أو حتى بالدراسة. مستمرين مستمعين وياكم في الكلام عن القلق، وإن شاء الله ما نجيبلكم القلق اليوم من خلال هاي الحلقة ومن خلال لقاءنا مع دكتور أحمد النجار المستشار النفسي ورئيس قسم علم النفس بجامعة الإمارات. صبحك الله بالخير يا دكتور.
يا مرحبا الساعة، حياكم الله في سماح. سعيد 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 بالمشاركة، من زمان ما سمعنا صوتكم الطيب.
والله نحن افتقدك يا دكتور،
دائما تجول وتدور في كل الأرجاء.
حنان تقول لك أنت تتكبر يا دكتور، ما علينا ما تسوي مسألة خلقك.
لا كبر لله طال عمرك.
نعم بالله يا دكتور، بس نسولف وياك من يعني من معزتنا لك.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك دكتور. يعني نحن اليوم نتكلم عن القلق وإن شاء الله ما حد يكون عنده قلق معنا، نحن كنا نعيش في هذا القلق بس شو بدنا شو نسوي يعني. الله يعيننا دكتور. هل القلق هو الخوف؟
لا، الخوف مختلف عن القلق. الحقيقة الخوف هو من شيء معروف ومحدد وآني، يعني في هذه اللحظة. القلق هو خوف من شيء سيحدث بالمستقبل غير معروف.
الخوف من المستقبل
يعني يعني يعني, يعني أنا مثلا أخاف مثلا القطط، أخاف مثلا المرتفعات، خوف محدد. القلق لا، أنا قلق يعني أشعر أنه بيصير شيء، شو هالشيء أنا ما أعرفه بس أحس أني أنا مو مرتاح.
صحيح.
وله علامات وله آثار على الإنسان، فاللي اللي يصاب بالقلق ما راح يستعد لي، لأني أنا لما عندي خوفة من شيء أقدر أتجنبها، أتجنب هالشيء. لكن لما عندي القلق، القلق وين أشرد عليه وهو لا حد في الوقت في المكان. ولذلك إحنا دائما نخاف على الناس من القلق، ما نخاف من الخوف، لأن الخوف يقول واحد والله أنا خاف المرتفعات وكيلة تروح مرتفعات، أخاف الأسانسير وكيلة كيلة تصير مكان فيها عمارة فيها أكثر من 4 أدوار أو انزل 10 أدوار وصعدها
بالدرج.
بالدرج.
صحيح.
فيحصل مثل هذه الحالات. لذلك إحنا دوم نقول إن اللي يصاب بالقلق يعاني معاناة ما يقدر يتحمل حياته.
فعلًا.
ليش؟ لأن المشكلة إن لما الإنسان الشيء اللي مرعب منه يعرفه، غير عن لما هو يحسه بكل مكان بس ما يعرف راح يطلع له من وين. ولهذا السبب المساكين اللي يعانون من القلق تشوفينهم مش سعيدين بحياتهم. صح. بكل المعاني. ومرات تشوفينهم مرات يعني يصابون دائما بالتعرق مثلا. خاصة تعرق الأطراف. وهذا دلال على أن الجهاز العصبي عندهم مجهد تنست متنبح، غير قادر على أنه يعني يسترخي أو يرتاح. وبهالصورة راح تكون سعادتهم مرتبطة بشعورهم بالراحة اللي هم مش قادرين يوصلونه.
صحيح.
نعم.
يعني هو فعلا هو يمكن الإنسان القلق غير سعيد لأنه ما يقدر يعيش اللحظة الحالية، يعني حتى إذا لحظاته فيها وناسة يقول لك خير اللهم اجعله خير، أنا ليش أضحك أكيد بيستوي لي شيء.
هي الحزن وهي المفاجأة هي الألم بعد السعادة.
زي هذا صح يعني هو صدق يعني دكتور إن في يوم هذا شو إن مثلا يوم
الحياة عبارة عن موجة. هذا الكلام قالوا الصينيين، قالوا اليابانيين، قالوا حتى بالإسلام، وهو إنه ما يأتي الخير إلا بعد الشر، يعني إنه مع العسر يسرا. التموج هذا اللي هو قمة السعادة، قمة الحزن أو عمق يسمونه باتم الحزن، الحقيقة يحصل في دورة الحياة الطبيعية. فلا بد أنا في لحظة بجوع بعدين بشبع، بنتبه بعدين بكسل، برقد بصحى، نفس الشيء بفرح شوية بحس بحزن. لكن الحقيقة التوقع هو العافة اللي هي القلق. توقع أني أنا يعني بيني الحزن لأني ضحكت، معناته لا أتهنى لا بهذه اللحظة ولا بذلك اللحظة.
صحيح.
لكن لما أنا أؤمن أن الحياة عبارة عن مسار، هذا المسار مسار خلنا نسمي لولدي، حلزوني، صاعد نازل، تموجي، على كيف المهم بالمسميات يسمونها. بالأخير هذه الحركة هي حركة طبيعية. الأصل في الإنسان أنه قادر على أن يتكيف مع كل ظروفها. لكن أظل خايف ومتلفت وما تهنى، لا، هذا طبعا هو عقاب ذات وليس في الحقيقة هو طبيعة في البشر. يعني إحنا مثلا سامحيني، في ناس يصيبهم قلق من أشياء مش منطقية، والله يمكن يصير. زي الحين قلت لي يمكن، يعني الاحتمالية موجودة. زي ليش ما تسمح لنفسك أنك تستمتع باليمكن، الجزء الثاني من اليمكن اللي هو الجلاس لما فاضي ولا في ماء. ليش ما تحاول أنك أنت تنظر للبوزيتيف سايد، الإيجابي، أنك أنت في هذه اللحظة أنت مرتاح. والمشكلة الثانية أن أغلبهم هذيل الناس تشوفين عندهم نسبة عالية من الحساسية، يعني والحماية للذات يسمونها السلف بروتكشن. تشوفين أنه ما يريد أنه مثلا يتأذى لو شوي، يعني لا يتخرطف، لا لخبط للأمور لو شوي يا جماعة. الحياة عبارة عن كم كلي من المعطيات الإيجابية والسلبية، مش شرط كل سلبي يحولني إلى أني أكون حزين، وقت إيجابي يحولني إلى أخاف أني أصير حزين.
وأن أتفهم الأشياء تعكر مزاجنا.
ما نتهنى بحياتنا.
صحيح، إن شاء الله نتهنى بحياتنا. دكتور بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنواصل وياك
إن شاء الله.
تريونا مستمعين.
الرايح الرايح شاركنا حفظ تراثنا الوطني
بتمسك بالقيم الإماراتية الأصيلة وتشجيع كل من تعرفه على التمسك بها.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني.
الأولى منكم فيكم.
واحد اثنين ثلاث كيو.
أبنت بنسيم الصبايا.
أبطأ شوي.
لا أبطأ أبطأ.
لحظة لحظة شباب بنعيد.
أوكي.
جاهزين؟
أوكي.
يلا شباب.
بالانس لحظة معايا لقاكم ي...
لا لقاكم لقاكم.
الحين سمعوني شوية عشان آخذ فكرة.
آخر مرة.
وين الغناء الحين؟
أيوة أوكي.
يلا نسجل شباب. كيو.
دخان ليك الدرس ماكم ما هو بغي من أخي.
مرحبا بك يا بعد عيني
يا عبد حبك ما يباع يسامي.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى. الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك والنجم مؤنسي ورفيقي.
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية.
أعيد القوافي زاهيات المطالع مزامير عزاف أغاريد ساجعي.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزماني
وانشري في النفس أشداء الأماني.
الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل مستمعينا وما زلنا مستمرين في حوارنا مع دكتور أحمد النجار المستشار النفسي ورئيس قسم علم النفس بجامعة الإمارات. مرحبا بك دكتور مرة ثانية.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك. الحين أنا أبغي أعرف القلق يعتبر يعني شيء مكتسب ولا هو طبيعي عند الإنسان ولا هو ولا الظروف مثلا تقدم بالعمر ممكن أو الضربات التي للإنسان تخلي قلق في حياته؟
شوفي، هل هو مرض؟ نعم. هل هو ارتباك؟ نعم. هل هو بسبب الظروف؟ أنا دائما أقول أن الظروف إحنا طريقة تلقينا لها. يعني أغلب الناس الحقيقة منهم الناس اللي يصيبهم القلق هم أشخاص فيهم ثلاث صفات. الصفة الأولى يفكرون وايد. الصفة الثانية يحاتون إن الناس تتكلم عليهم أو إن يصيبهم مصيبة. الصفة الثالثة أنهم حساسين. الناس اللي درجتهم عالية بهالثلاث نقاط أي ظرف يا بيجيب لهم اكتئاب ولا بيجيب لهم قلق. ولذلك بتجدين أن القلق في ناس كل ما يكبرون في السن المفروض يهدون أو يفهمون أن الحياة
عشت فقط مصائب يزيد عندهم القلق.
صحيح.
السبب هو أن كبر فيقول أوف أنا ما راح ألحق الحين، متى بعد براجع نفسي إذا صارت عندي مصيبة، متى بعالج، متى بحلها، متى كذا، متى بسترجع توازني. ولذلك حسل الصفات الحقيقة الإنسان اللي عنده ثلاث صفات مجتمعات أو ثنتين أدى واحدة، لا أنا أنصحه يتحمل يراجع نفسه، لأن ما في حاجة إحنا نعمل التفكير في كل موضوع من بالنا، ما في حاجة أن إحنا نكون حساسين لدرجة أن إحنا نخاف أن نصيبنا المشاكل أو أن إحنا نستعر أو نستعيس. كل إنسان يجمع الخير لازم بيمشي ويصيبة يعني مشكلة صغيرة، ما بقول أنا مصيبة، فحسب نوعه. ولذلك الناس الحساسين المفكرين اللي حاتون أن ينعاب عليهم شيء، لو بأقل مشاكل اللي أقل المشاكل تمر عليهم هم يضخمونها. هذا التضخيم هي وسيلة من وسائل العقل البشري لحماية ذاته، لكن ليس بهذه الطريقة، لأن هذه راح تجرني فيما بعد في المستقبل نقلق من كل شيء. أخذ أفتح سيارتي أسوق السيارة أنا خايف يصير لي حادث، أروح الدوام أخاف أشتبك مع حد، أروح أكل أخاف أشتبك مع بيتي، راح أتهنى بحياتي، لأنه هو مثل ما في توقع للإيجابي في توقع كذلك للسلبي.
صحيح.
فالاحتماليات موجودة في الحياة، لكن الإنسان وين وجه تفكيره؟ إذا وجهه جهة التوقع السلبي أصيب بالقلق.
فعلا يعني نحن نختار وين نوجه أعمارنا.
نعم.
لكن هل العملية اختيارية سهلة بالنسبة للإنسان؟
أنا وجهة نظري أنها اختيارية لمرحلة ما ثم يفقد الإنسان القدرة على السيطرة عليها.
صحيح.
يعني لفترة ما أنا أقدر أني أسيطر على القلق، لكن إذا فيني هذه الصفات اللي قلتها قبل شوي، سبحان الله راح تشوفين أن في ناس مقتنعين أنهم على خطأ، لكن ما يقدرون يوقفون القلق والمحاتاة احنا نسميها بالعامية.
إيه. ليش انزين؟
لأن خلص بريكاته راحت. يعني
غير تبديل سفايف.
بالضبط، ما سفايف. ليش؟ لأن هو صرف سفايف على شو؟ على التفكير، على المحاتاة، على الحساسية، فصار هو يتنطط بين هالمعاني، يفكر فكرة وإذا صار بيصير شيء الفلاني، قال لكن يمكن ما يصير، بس لو صار ولا عاد تشوف قلقان على أشياء ما لها فايدة، بس إن مخه شغال.
يعني الإنسان اللي في بداية القلق، يعني شو النصائح اللي ممكن نقول له عسى بيقدر يقلل من حالات
القلق؟ اشغل بالك، بس اشغل بالك عن القلق، لا تفكر فيه. يعني مثلا أنا قلقان من شيء أروح أشغل بالي بموضوع ثاني، بس ترى هو العقل البشري مثل ما هو إنه يفكر في كل شيء وهذه ميزة ولا يتوقف، هذه ميزة ثانية، لكن كذلك في ميزة ثالثة وهي التوجيه، إن أنا عندي قدرة على توجيه أفكاري، كما عندي قدرة على توجيه اتجاه عيني وحركة يدي.
صحيح.
العقل البشري مطيع.
صحيح.
لكن متى يفقد لا يطيع؟ عندما نحن نفقد السيطرة عليه أو نسلم أنفسنا لأفكارنا، لأن العقل لا يقف. يعني الآن الواحد فينا يمشي على كل نقطة يريد يفكر فيها يقدر يفكر فيها، وإذا ما فكر بروح الأفكار تيجي تأثيله، فالأفضل امسك زمام ذهنك راح تشوف الأمور سهلة.
حلو. هاي وهاي تيب يعني مثلا إذا حد اسمعه كيف أنا طول أنا حتى وأنا راقد أفكر في الأشياء المقلقة، فهي القصة محتاجة تمرين
التوازن. احنا فاقد التوازن. شوي هو في يعني تعرفون كان يقولون قبل الانسان قبل لا ينام لازم يفكر يسبح ولا يذكر يعد شيء، يعد فلوسه، يعد اغنامه، يعد اغنامه على قولة القصص القديمه للاطفال. فهي نفس الفكره، اشغل ذهنك بشيء بسيط، لانك انت جاي تنام. المخ اذا ما شغلته بالشيء البسيط اللي كما ورد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان الانسان يسبح قبل ما يرقد ويقول دعاء النوم، الحقيقة إذا ما سوى شيء، إذا ما سوى مثل هذه الأنشطة الخفيفة اللي راح يحدث إن مخه بروحه راح ينسى الأحداث اليوم. وإذا يقول يا أخي دكتور أنا كنت راسي على الموسدة على ما كان أول على 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 المخدة، سبحان الله مخي بروحه يفكر بمشاكلي. طبعا مخك يعني شو يفكر بالله؟ مكتوبة عينك وكذا. شو أسوي؟ ببساطة تبه، اشغل نفسك. احيانا
وصلت دكتور الصوت بدايه يروح ويرد.
اي ان بعلم النفس بدينا نفكر انه لو الانسان فقط يلعب او يتحسس أصابع يده سبحان الله المخ يبدأ يفقد زمام التفكير بالمشاكل التي يعاني منها.
يعني هو يبدأ ينشغل.
نعم هذا في النوم. في الحياة العادية في العلاج احنا بنسميه EMDR اللي هي حركة العين لتحسين التحسس بالعربي. الاي موفمنت ديسنسيتايزيشن ريبروجرام. هي عبارة عن ان الانسان هو يمشي في الحديقة او في اي مكان
بعد الصوت راح يا دكتور. المعلومة مفيدة نبغى نسمعها. صوتي
إن الإنسان وهو يمشي يكلف نفسه بس أول نص دقيقة إن يحرك عينه باتجاهات مختلفة ويفكر بالأشياء اللي يشوفها. مثلا شاف واحد يراها لف عينه هنا شاف سيارة قال لونها هاي كذا هذا رجل طويل هذا إنسان قصير هذا بس يشوف يحرك عينه شوي سبحان الله مخه يضبط مع المشكلة اللي هو عايش بها. هذا احنا يعني انصح المستمعين يفوتها في الكمبيوتر بالتليفون برامج على هذا
الصوت. احنا يبغينا شيء يصلح الصوت احيانا دكتور
للناس اللي بالمتوسط يعني احنا خفيف عندهم القلق يقدرون التفكير. ناس واصل لمستوى قريب الفقدان السيطره ينصح بالاي ام دي ار تحسس بالتسبيح وقت النوم. يحتاجون طبعا الى علاج وهذا الامر يعني علاج مش من المشاكل التي عندنا خلينا نستعتبرها صعبه من المشاكل العاديه لكن الناس تعينها تعالج لانها تتحمل مثل هذا الالم.
صحيح. الرهاب الاجتماعي دكتور يعتبر نوع من انواع القلق؟
لا الرهاب الاجتماعي نوع من انواع الخوف. مثل ما قلت الرهاب الاجتماعي يعني خوف من المجتمع من الجمهور من الحضور. نتكلم عن القلق. القلق موضوع خوف من شيء غير محدد.
أيوة
يحدث في المستقبل. هذا لاحظي الرهاب الاجتماعي هو خوف التواجد بين الناس.
صحيح.
في حضور معروف شو هو الخوف لكن طبعا العلامات في تشابه بسيط يعني في القلق يصير تعرق هنا بالرهاب يصير تعرق هذا يصيب الإنسان ضيق نفس. طريقة التفكير طريقة العلاج مختلفة اختلاف كلي بين الرهاب والقلق.
جميل. منو أكثر دكتور من خلال يعني عملك منو أكثر إصابة بالقلق الحريم ولا الرياير؟
ما في فرق. الناس اللي فيهم الصفات اللي قلتها يفكرون وايد يحاتون يخافون الخطأ وأشخاص حساسين. إذا بدوين حساسية عند المرأة فأنا أنكرها أقول عند الرجال أكثر الحساسية ما أشخلي بحلقة.
ليش يعني؟
لأن الرجل مخاوفه مختلفة عشان كذا إحنا نقول إن الحساسية عند المرأة بس
يعني إيه الممكن يعني تقصد
يعني المرأة تتحسس من الكلام على منظرها على سمعتها على شكلها على الشغلات الإيموشنال. الرجل يتحسس على أشياء ثانية ولذلك اللي أكثر في الحياة الناس تتكلم عن شو عن اللبس عن الشكل عن كيف صارت المرأة دائما مسكينة حساسية أو استثارة.
صحيح. يوم الإنسان يكون مثلا في حالة ترقب مثلا يتريى وصول حد من السفر يتريى ترقية يتريى إلى آخره هذا القلق يعتبر قلق وقتي يعني له سبب مبرر ولا
طبعا مبرر وما نعتبره يعني مشكلة إلا إذا فقد أو أثر على الحياة يعني فقدت السيطرة عليه. وهو في الحقيقة هو الحقيقة إحنا ندعي إنه قلق. هو هذه مخاوف طبيعية. هذه مخاوف طبيعية يعني كل إنسان ينتظر شيء يفكر فيه. ولذلك حتى الأجانب عملوا عليه نظرية ظريفة في الحياة. شوفوا الناس نوعين. الناس على الطريقة البريطانية يقولون no news is bad news. يعني إنه ماشي خبر هذا خبر
سيء.
وفي الطريقة الأمريكية يقول no news good news يعني ماشي خبر طيب. ليش؟ هي النظرة تقول على أن كيف أنت تفكر. فحد يقول أنا تريا يبين الخبر لخبر النهاردة على قولت إخواننا بفلوس بكرة
بلاش.
وفي ناس لا يبون الخبر الحين. هذيل الأوبسيشن نسميهم إحنا بعلم النفس وهذيل يعني مرتع من مراتع التوتر وقت الانتظار.
في شيء ثاني يا دكتور يعني استوي لما الإنسان يحلم حلم يتم قلق مثلا إذا الحلم ما كان عيبنا أو ما كان على هو، يتم شاغل باله بهذا الحلم ويدخل في قلق، ها شو بيستوي، كيف بيتفسر الحلم.
صح، مع الأسف الحقيقة إحنا في هذا موضوع روحة ترى، لأن في الحقيقة عندي 45% من البشر يتتحكم أحلامهم بحياتهم.
صحيح.
و 86% من البشر تتحكم أبرادهم بحياتهم.
ترى أول يعني السنة ويقرأ.
اليوم تونا إحنا في جامعة الإمارات عاملين معرض سوي، أنا لما طلعت أساس أتكلم معاكم عندنا معرض عن الفضاء. فأسأل الجماعة بالفضاء أقولهم الآن لما وكالة ناسا أعلنت أن الأبراج مش 12 هم 13 وأن غيرت التاريخ أقصد تاريخ الأبراج، قالوا أن إحنا صحيح لكن ما نقدر نقول أنه يزعلون الناس. يعني ليش؟ لأن كل واحد قال ما أنا برجي الحمل معناته نتيجة الصفات الثانية جار. كله غلط الآن، كله أصبح خطأ، لكن لأن الناس تريد هذا الأبراج كما حتى تخفف من المستقبل الحياة والشعور بعدم السيطرة على متغيرات الحياة، خلاهم يحبون هالأشياء الأبراج أو الأحلام. ولهذا السبب دائما نعتقد أن الإنسان الأصل أو الفئة الباقية 55% من الناس اللي ما تتحكم في أحلامهم.
صوت راح يا دكتور.
ما تتحكم فيهم أبراجهم، هذيل هم
الناس. لحظة يا دكتور ما نسمعك.
أنا لا منطقي للتحكم.
أنت شو تسوي بالتلفون يا دكتور؟ الصوت يروح مرة ويرد.
ظهر تلفون زعلان علي.
التلفون قلق.
ولد
التلفون قلق. عينه وضح الصوت. كنت تتكلم إن 50% من الناس اللي
55% من الناس اللي ما يش يتأثرون بالأحلام. 55 ما يتأثرون بالأحلام، هذين يعول عليهم بالحياة، لأن الذي يتأثر بالأحلام وضع عنصر جديد في حياته أثر على معطياته ومتغيراته. نفس الكلام بالنسبة للناس اللي يهتمون بالأبراج، نفس الكلام. الهدف من هذا الأمرين اللي هي الأبراج والأحلام هي تخفيف التوتر اللي عندنا أو القلق اللي عندنا من المستقبل. وإذا يحاولون يقرون المستقبل بطريقة، ولاحظي شو طلعت قراءة الفنجان، قراءة الكهف، وهذه كلها في الحقيقة أساليب مستخدمة لتخفيف قلق الناس من المستقبل.
انه الواحد يكون قلق في حياته يبغى يعني يدور له على بارقه امل او شيء بصيص امل فيلجا للاشياء.
بصيص وبارقه هي اهم نقطه.
نعم.
صحيح.
هذا غلط يعني دكتور، يعني هذا نفسيا غلط.
بس يعني مش الاصل الانسان يعمل ينفذ ما يريد ولا بس يجلس ينتظر؟
لا يعمل
اكيد. يعني احنا دائما نقول يا جماعه يعني انا انتظر مثلا وحده أو واحد وحدة تنتظر معرس، قال لها ستلاقي اليوم شخص يغير مجرى حياتك. تروح هي كل ما تشوف واحد تقول يمكن هذا، لا هذا، لا ذاك. ما يصير يعني، إحنا ما تتحكم فينا متغيرات الأبراج. الأبراج طبعا أنواع، بس أنا الآن أقلل فأقول هذه القصة. وأشوف أشخاص يقابلني يقول لي يا أخي دكتور أنت شو برجك؟ أقول له يا أخي أنت الحين شو لك ببرجي؟ يقول لي لا أنا بعرف شخصيتك بس لا برجك. يا جماعة أصلاً الأبراج مش صحيحة، لكن هكذا الناس يستخدمونها كوسيلة لإشعار نفسه إن هذا الشخص اللي قدامه فيه الصفات التي هو يرى أنها صحيحة. المعرفة تقضي على التوتر والقلق، ولذا ولو كانت هذه المعرفة غير صحيحة أو غير دقيقة.
صحيح. هو مثلا التشبث بأي شيء يعني لإرضاء الذات.
نعم. تشبث القرآن بالقشة.
أكيد أكيد. الله إن شاء الله يجعل أقدارنا كلها خير يا رب العالمين،
كلها خير، لأن ما شاء الله عليكم أنتم بالقناة تطرحوا المواضيع اللي صدق اللي تابعكم يستمتع.
الحمد لله. ونحن يعني مواضيعنا تكون شيقة بضيوفنا وبكم يا دكتور.
ما شاء الله عليكم، القناة الأولى وهي أولى.
الحمد لله إن شاء الله دوم. نحن شكرا لك جزيل الشكر دكتور أحمد النجار على هذا اللقاء وعلى هذه المعلومات اللي دوم صراحة يعني تثقفنا بها. جزاك الله خير.
العافيه بارك الله فيكم.
فيك بارك يا دكتور في امان الله. فاصل مستمعينا، ومن خلال الفاصل بنخبركم بجونا اليوم.
الرايح الرايح
يمهتوين الشعر عن الشعر ما غويت وجبال فكري تظل القاف ظلالها
بنيت لي اسم في الساحة وسويت صيد ببيات شعر تبين ويها منقالها. جيب القلم ينشمي وجيب كراس وفضولي العزبة تماما أبيها هدوء ما أسمع بها غير الإحساس اللي به قلوب البشر تحتويها
الأولى 107.4.
يا ليل يلي في سماك نجوم يا صاحب الولهان والمهموم عرفتني ولا ما زلت مشبه نعم انا حمدان بن مكتوم
الاولى 107.4
منكم وفيكم. جونا اليوم.
جونا اليوم حسب المركز الوطني للأرصاد يقول إن جونا غايم جزئيا وبيكون في انخفاض على درجات الحرارة، ودرجة الحرارة العالية اليوم 26، خلال المساء بتزيد نسبة الرطوبة يعني ومرورا بساعات الصباح على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وفي فرصة لتشكل الضباب بالخفيف ودرجة الحرارة الصغيرة بتوصل لي 17 درجة مئوية. البحر مضطرب، الموي في الخليج العربي بيكون متوسط خلال المساء، أما في بحر عمان البحر بيكون مضطرب ويعني بيكون متوسط الاضطراب عقب الظهر. هذا اللي عندنا والعالم الله.
جونا اليوم
سبعة
فاصل أربعة
للشباب
ويا غشير بالشباب.
شرات ما وعدناكم طرحنا أفكاركم.
أنا يعني محط عزب نظامية بجبرها قبل ما يخليها أن تكون الأماكن هذه نظيفة ومزال جميع.
الإبداع هو عملية أو أسلوب طريقة لإنشاء شيء جديد، والإبداع يشمل الابتكار والاختراع.
وسمعنا آراءكم.
دراسة بحد ذاته هي نفسها خدمة للوطن، هاي رفع للدولة والدولة يزهر الخير ما قصر.
يوم نشوف فيها الطابع الإماراتي والرمسة الإماراتية هذا الشيء يميزنا، نحن لازم نتمسك في اللهجة الإماراتية.
للشباب راي،
المواضيع اللي تهمنا نحن الشباب نلقاكم من خلالها من الأحد لين الخميس من الساعة 2 وقت العطنة لين الساعة 4 العصر، وياي أنا أثير علي بن شكر على إذاعة الأولى.
الإذاعة الأولى من القنوات الإذاعية حقيقة وثيقة الصلة بفئة الشباب ويحبها سيد الشباب اللي هو سيدي سمو الشيخ حمدان.
الشور طيب والراي رايكم.
والراي رايكم.
للشباب راي. للشباب راي.
ما شاء الله بصراحة تنظيم المهرجان هاي السنة جميل.
صدقت يا أبو عبيد، الحمد لله العيال وايد مستانسين.
الحمد لله.
وصلتي يا طيب؟
تعالي. هب هذا خليفة الفلاسي مال إذاعة الأولى.
هي كنا وهاي كنا بعد علي أبو تسيم وياه.
شو عندهم؟
أكيد برنامج حياك في بلادي، ترى يغطي كل فعاليات البلاد والأماكن السياحية والتراثية.
الله يوفقهم.
آمين.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي وعلي أبو جسيم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى. الراعي بلدية دبي.
الأولى منكم فيكم.
حدودك خلك بحال
إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى.
فراخ الهوى
يقول في الهوى لينيه مطمع والحسود اليوم حسبها كيف أسوي كيف أنا بصنع كيف الحية برتبها ألف دشو ديرة مصوع ولف حية في مساربها ما مشاتيبك بك المجنع يا طبيب الروح روف بها عادلي منك الحتيم اسمع قيس ما نفسك تعذبها ولا كف الشر ولا اشفع ولا دربنيت رد بها.
فراخ الهوى
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
الأمر فاني والوطن باقي.
حطيت من جزر الحروب للمجد والروح تبدأ قصدي يا
سيف العز في كف يمنا وهاجر محمد كف يده ما خايف ريت انسقى كل الجزيرة مع حمام هاجر محمد باهتدى من العضايل يوقف وسيف العز في كف يمنا وهاجر محمد كف يده
4.4
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى ونجدد التحية في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح ووصولا لفقرتنا الثانية
داوها تبرى
في داوها تبرى اليوم بنرمس عن موضوع المسح الصحي الوطني اللي تنظمه وزارة الصحة ووقاية المجتمع واللي هي تأكد أهمية التعاون بين الناس يعني لتسهيل عمل موظفي المسح الصحي. بنعرف أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا الحين هي دكتورة عليا حربي مديرة مركز الإحصاء والأبحاث بوزارة الصحة ووقاية المجتمع. مرحبا بك دكتورة.
اهلا مرحبا بك. هلا
حسين حياك الله ويانا في الرايح.
حاضرين
دكتورة. بداية يعني خبرينا عن المسح الصحي الوطني.
الغالية المسح الصحي الوطني هي مبادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الهيئات المحلية للصحة، من الهيئات المحلية لمراكز الإحصاء والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. وطبعا بدينا نحن في تنفيذ المرحلة الميدانية من فترة، وتستهدف يستهدف المسح يعني مجموعة من أفراد الأسرة المواطنة والمقيمة في دولة الإمارات. المسح الصحي الوطني يهدف عندنا جمع معلومات ميدانية ذات اعتمادية منهجية على الواقع الصحي في دولة الإمارات. طبعا اعتمادية منهجية الإحصاء تتماشى مع معايير المنظمات العالمية. المسح اليوم اللي نحن نزلنا فيه في الميدان هي تقريبا مسوحات دول العالم تسويها، وخاصة الدول المتقدمة. فكل دول العالم ينزلون الميدان لكل 5 سنين على أساس تجميع البيانات تتعلق ببيانات الإحصائية، تحديث قاعدة بيانات الصحية للسكان، قياس مؤشرات الأداء الصحية، اللي يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 ومستهدفات التنمية المستدامة 2030.
تمام، يعني شو البيانات اللي تجمعونها من خلال هذا المسح؟
هي يعني بيانات شاملة، ففي بيانات تخص الإنفاق الصحي، اقتصاديات الصحة، ففي بيانات ممكن عن عبء المرابة، يعني مثلا تفاصيل عن نمط الحياة، عن جودة الرعاية اللي عندنا، عن كيفية المعششية يأكلون، عن مثلا وعن أشياء تخص الاقتصاديات الصحة، فأشياء من ناحية اللي مرتبطة بالإنفاق الصحي وهالأشياء. وفي تحاليل نحن نسويها بالبريك، يعني تحاليل اللي على طول النتائج تطلع في نفس اللحظة، تحاليل جدا بسيطة على أساس نحسب فيها نسبة السكر في الدولة ونطلع برقم معتمد في دولة الإمارات، مثلا نسبة السكر، نسبة ضغط الدم، وبهالطريقة. طبعا هي المنهجية نحن متماشين فيها مع منظمة الصحة العالمية. المنهجية هذه هي اللي راح تعتمدها المنظمات الدولية، يعني منهجية معتمدة، ونحن نستهدف أسر وليس أفراد، فلازم ننزل الميدان إلى بيوت، يعني انترفيو، مقابلات مع أشخاص، رب الأسرة، شخص فوق 18، النساء المتزوجات، وشخص فوق 60، ونسأل أسئلة عن أنماط حياتهم بالمرض، الإنفاق الصحي والتحاليل هذه. فهو المسح شامل نطاقات كثيرة في الصحة، ورح نبني استراتيجيات نعزز فيه الخطط المستقبلية الصحية، ونعزز في المنهجيات الصحية، نعزز في الخدمات الصحية، ونرتقي فيها للأفضل. فلذلك أنا أطلب من الجميع أهمية مساهمة كل فرد في المشروع هذا، أهمية مساعدة، لأن هذه للدولة.
نعم،
بالأخير هذه مؤشرات دولة الإمارات.
صحيح. وراح كيف تختارون دكتورة؟ كيف تختارون البيوت اللي تزورونها؟ يعني شو الآلية اللي تتبعونها؟
الغالي، طريقة اختيار العينات والأسر طبعا هي بشكل عشوائي لكل الإمارات، بس مش بشكل علمي، علمي وعشوائي، يعني بطريقة أن الخبراء اللي في مجال توزيع العينات،
دكتورة صوتك بعد متردي.
أوضحتي؟
إيه نعم.
إنزين، فاختيار العينات والأسر المشاركة طبعاً من مراكز الإحصاء المحلية، ويانا في الصورة من الهيئة الاتحادية للتنافسية، عندنا خبراء في مجال العينات، حيث تم اختيار 10,000 أسرة للمشاركة بالمسح موزعين على جميع الإمارات، يعني كل الإمارات من رأس الخيمة، من دبي، من أبوظبي، الكل مشارك، تقريبا 10,000 موزعين على هالإمارات كلها.
هل يتم الاتصال مسبق بهاي الأسر ولا تكون الزيارة مفاجأة لهم؟
هو بصراحة يكون في طريقتين. إذا كانت البيانات محدثة، لأن تعرفين الناس ممكن تكون البيانات ما تكون موجودة في قاعدة البيانات، إذا كانت محدثة وما غيروا الأرقام أو كذا ممكن نتواصل وياهم بالتليفون. إذا والطريقة العلمية أصلاً الدور نوكينج، اللي هو تنزلين الميدان تأخذين موعد، تكون هناك 3 زيارات، ترى مش زيارة واحدة، هي الزيارة الأولى، إذا هم قدروا يخلصون كل شيء في الزيارة الأولى خلاص بالزيارة واحدة ويسكرون الموضوع، لكن إذا ما كان يناسب الأسرة ممكن يسوون يعني
زيارة ثانية،
هي زيارة ثانية أو حتى زيارة ثالثة لهم على حسب اللي يناسب الأسرة. فنحن موجودين لخدمة المجتمع، ويبنى الباحثين والممرضات اللي عندنا لين بيوتهم على أساس بعد ما نتعبهم. فالباحثين اللي عندنا كلهم مرخصين من الهيئات المحلية ووزارة الصحة، يعني مرخصين من دائرة الصحة أبوظبي، مرخصين من هيئة من هيئة الصحة دبي، ومرخصين من وزارة الصحة وقاية المجتمع، والباحثين كلهم لهم موافقات أمنية، يعني ما اخترنا أي شخص ونزلنا الميدان، كل الموافقات الأمنية والترخيصات وكل شيء معطيتهم إياه. وطبعا الباحث أو الممرضة يوم تنزل الميدان لهم معاهم بطاقة الهوية، معاهم بطاقة الوزارة اللي هو الاسم وشعار المشروع، مع بطاقة هيئة الاتحادية التنافسية إذا كانوا من أبوظبي والإمارات الشمالية، أو مركز الإحصاء دبي إذا كانوا في مدينة دبي. عندهم بطاقة مركز الإحصاء دبي، وعندهم الباج اللي هو بطاقة مركز الإحصاء دبي معاهم يعني. فإذا يبون يستفسرون مش متأكدين،
صحيح،
ممكن يتواصلون على الرقم المجاني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع يستفسرون، حتى لو يبون يعطونهم اسم الباحث، وممكن هم يردون عليهم من الكول سنتر، يعني إنه يتأكدون أن هذا الشخص صدق معاهم، هذا الشخص صدق جاي معاهم وبهالطريقة.
نعم، في فترة زمنية محددينها لانتهاء المسح دكتورة؟
إن شاء الله راح نخلص من المسح في شهر 5.
شهر 5، ومتى بديتوا؟
بدينا تقريبا نحن آخر 11 أول 12 ومستمرين الحمد لله. في شكر بصراحة لطبقة من المجتمع كانوا جدا متعاونين، والحمد لله الحمد لله نسبة كبيرة من الأسر نحن غطيناها، يمكن ما يقارب 8000 حاليا. ووايد من المجتمع كانت عندهم الثقافة والوعي في الموضوع، ووايد من المجتمع كانوا حريصين، وكانوا يعني أخذوا البروتوكولات اللي تواصلوا ويانا في البداية. إذا كان عندهم استفسار، إذا كانت عندهم شكاوي، إذا كانت عندهم كذا، ممكن كله يتواصلون على الرقم المجاني. فالحمد لله يعني الأمور كانت طيبة.
نعم الحمد لله.
فالحمد لله تقريبا الحين 80% من المشروع غطيناه،
تمام،
وباقي لنا القليل ان شاء الله في شهر 5 بنسكر العمل الميداني
ان شاء الله.
والحمد لله يعني بعد شكر لهيئه الاسلاميه للاوقاف، اعلنوا من بدايه المشروع حلينهم، يعني كانوا يعلنون في خطبه الجمعه، فشكر لجهودهم معنا، جزاهم الله خير. تقريبا اعلنوا عنا بما يقارب 3 مرات، ودائما بين فتره وفتره يعلنون عنا في الخطبه، فحابين نشكرهم
جميل
على الموضوع، على مواصلات، على جهود مواصلات الامارات، وعلى جهود الكل في التوعيه والدعايه في الموضوع، كانوا مشاركين ويانا في البدايه، فيعني جهود طيبه من جهات مختلفه،
تمام.
وبصراحة يعني ما أقدر أعديهم كلهم، يعني ما شاء الله وايد.
نحن نتوجه بالشكر لجميع المتعاونين وياكم في هذا المشروع الوطني، وشكر لك جزيل
الشكر، وشكر للميديا بعد وللإذاعات، خاص للإذاعات والميديا. من شهر 10 بصراحة كنتوا ويانا، فكل الإذاعات وكل قنوات الاتصال وكل الميديا كانوا معانا في الصورة والجرايد، فشكر خاص لهم لأنهم حريصين لتوعية المجتمع، حريصين إن لنجاح المشروع، فهذا شكر خاص من الوزارة مني أنا.
شكرك موصول يا دكتورة، وإن شاء الله سمعوا شكرك. ونحن شكرين لك بعد دكتورة علي حربي، مديرة مركز الأحصاء والأبحاث بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، شكرا جزيلا لك.
حاضرين الغالية،
تسلمي. من قال سالم، في مان الله. فاصل مستمعينا وبرد نواصل.
الرايح
تحياتي أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات
كم طير قانص، لكن يكون مطلوب خرب، وحن مطالبه يوفي الدين اللي انت يلي ما يجي منك عذروب، استغفر الله ما بغيت احلف يمين.
حمدانيات على
107.4.
قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع. الأولى مع الأولى ويا حصل عسيلي، كل 4 الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
متابعينا الأعزاء، دعنا عليكم المراكز الأولى.
السباق اللي كانوا يقوموا به ابائنا واجدادنا
اشتروا حلال للانتاج نعم. واليوم يجنون ثمار يركبون
ما تجي تطول عملكم من اول نابط ثاني نابط بينه تجون بنته وبنته بتيجي
على حسب المطيه المطيه اذا كانت مناعتها قويه
والله نعم.
شيء عرب الاولي كذي يعطون عقبه مركاض بيومين
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد
الانسان المضمر بدون سبوك ما يوصل.
تبون تعرفون اكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 لمسيان على إذاعة الأولى. الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث من خلال ترددها 107.4 وما زلنا مواصلين وياكم ساعتنا الثانية من البرنامج وعقب ما رمسنا في فقرتنا داوها تبرع عن موضوع المس الصحي الوطني ونتمنى ونأكد على كلام الأخت عليا حربي أهمية مشاركة المجتمع في هذا المسح والتعاون مع الجهة المسؤولة أو حتى الناس اللي مرون عليكم البيوت حسب هذا المسح يكون في تعاون منكم لا تتذمروه لا تقول وقت مو مناسب إلى آخره مهما كان بياخذ المسح وقت أكيد له فايدة يعني أكيد هم لا يبون يتعبون أعمارهم ولا يبون ينشغلون أعمارهم على الفاضي أكيد في هدف والهدف ذكرته الأخت عليا حربي من خلال لقائنا وياها نجمع يعني قاعدة بيانات صحية عن مجتمع دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين في هاي الدولة أكيد بعد هاي المسوحات وهاي الاختبارات إلها معنا في تطوير القطاع الصحي في الاستفادة من هاي البيانات في يعني مراقبة أو ملاحظة الأمراض الأكثر انتشارا التاريخ المرضي لكل أسرة يعني اللي أقوله أن اليوم يومكم هاي للناس تعاونوا وياهم قدر المستطاع وهم يزاهم الله خير يعني إذا ما ناسبتك هاي المرة بيمرون عليكم مرة ثانية وثالثة فيكون في تعاون في تحديد الوقت المناسب لكل أسرة يعني مو بأنه خلاص من مرة واحدة بقولكم يلا لازم تخلصون المسح في مرونة في التعامل من قبلهم وياكم مستمعين الكرام يعني فنرد مرة ثانية ونأكد على أهمية المشاركة في هذا المسح اللي هو بدأ تاريخ 29 أكتوبر في ميع إمارات الدولة تحت شعار صحتي أولوية واللي يهدف مثل ما ذكرت لتعزيز قاعدة البيانات الصحية من خلال جمع معلومات ميدانية ذات اعتمادية منهجية حول الواقع الصحي في دولة الإمارات علشان يكون في تطوير للسياسات والاستراتيجيات وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وهالشيء اللي بيساهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 وأهداف التنمية المستدامة 2030 طبعا الوزارة تحرص على تعزيز وعي المجتمع بأهمية هذا المسح الوطني الصحي الوطني والتفاعل مع جميع الاستفسارات اللي تصل للجنة العليا للمسح أو حتى يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي كان في تنسيق ما بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالتواصل مع مثل ما ذكرت الأخت عليا ويا العائلات وتأكيد صحة هوية موظفي المسح الصحي اللي عندهم لأنه ممكن حد يقول أنا كيف أعرف إن هيلة من وزارة الصحة فالهيلة الموظفين عندهم بطاقات تعريفية ما يقدر أي حد يزورها وتحمل فيها شريحة إلكترونية ذكية طبعا هاي الشريحة الإلكترونية الذكية وفق أعلى المعايير الأمنية العالمية وتحمل البطاقة شعار الوزارة والمسح الصحي ويا بطاقة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أو حتى مركز الإحصاء بدبي أسب يتم التعرف عليهم بسهولة وضمان المصداقية فاصل مستمعينا وبرد نواصل تريون
الرايح
الرايح
الأولى الأولى
107.4
اسمع الأولى
على 107.4
حول دربك.
مستمعينا اللي تسمعونا وتسوقون سياركم متجهين لوجهات مختلفة في شوارعنا، نخبركم بحركة السير مثل ما نشوفها على خريطة جوجل، ونخبركم الحين أن شارع الشيخ زايد، شارع الشيخ زايد يا سلام على الخط الأحمر، شارع الشيخ زايد مستك مستمعينا بمحاذاة منطقة المنارة، فحاولوا دروبكم للشوارع البديلة مثل شارع الخيل، وشارع الخيل مستمعينا مثل ما أشوف الحين قدامي سالج ما في أي لون حمر. نتجه لشارع آخر من شوارعنا واللي هو شارع راس الخور، شارع راس الخور بعد ما في أي خطوط أو نقوط حمر إلا في كثافة بسيطة في شارع راس الخور بمحاذاة منطقة الورقة الخامسة. الله يحفظكم مستمعينا وين ما كانت وجهاتكم، لا تنسون دوم تربطون حزام الأمان، تتركون مسافة بين السيارير، تلتزمون بالسرعة المحددة في الشوارع، وأكيد أكيد تأخذون الشوارع البديلة في حالة الازدحام، والله يحفظكم.
حول دربك.
صدى الماضي،
صوت الحاضر،
البولة منكم وفيكم.
أنا عندي قصيدة قديمة.
نعم،
يعني من الأربعينات.
هو قديم وايد هاي.
قال من البن نبايا الخل في نيال،
من البن
نبايا الخل في نيال،
من قال
يشفي ارتشاف علة الميت.
أيوة.
يا مرحبا ون على البال، يهلا وسهلا قلت وني
وني. هاي من الشعراء؟
هاي القصيدة الشاعر الكبير رائد بن سالم الخضر.
الخضر معروف.
نعم
معروف. نعم،
وهذا الخضر يعني كان واحد من قرابي يسير وياه المدرسة.
نعم،
عند مطوعة ويتقهوى عندما الصبح يصبوا له قهوة في نيان قهوة.
أيوة.
وتمر غير وتريقون ويروحون المدرسة. ذاك اليوم البنت هاي كبرت، قال يلا بنسي مدرسة، قالوا له لا البنت مخطوبة وخلاص انهي روحك المدرسة، ما بتروح وياك.
وقفناها على المدرسة.
وقفناها على المدرسة ما بتروح وياك.
نعم صح.
وهو راح في يعني نحن نقول هاك يوم سكة شارع. راح بروحه.
نعم.
ولما نجي هناك في المدرسة شاف المرفع ماله اللي هو البيب اللي تحط عليه الجزء ماله مال القرآن اللي تقرأ عليه محل.
القرآن ماله صح.
بكر الفنيان مال القهوة اللي أعطته إياه. هذه أول ما قصد من قصاده قالها.
مزامل ويا سيف بن سليمان وراشد بن غانم العصري وحمد الشامسي كل سبت الساعة 6 المغيربان على إذاعة الأولى.
كنت متوقع بهالشيء لان هذا السلوك
في فئه الفروخ المنافسه قويه
في الميدان. ان شاء الله راح نشوف اليوم في الميدان
المباراه. هاي الاجواء الحماسيه من بطولات فزاع تابعوها كل خميس على اذاعه الاولى، وتعرفوا على الاخبار والنتائج وجديد بطولات فزاع لموسم 2017-2018 في برنامج بطولات ويا مسلم العامري وراشد الخاصوني كل خميس من الساعة 5 لين 6 عقب المغرب. تابعوا البرنامج وشاركوا في المسابقة الأسبوعية للفوز بجوائز قيمة. الأولى 107.4
ما فهمت.
وإيش يعني ودي يا أبو خليل؟
ما فهمت شو قصدك؟
إيش يعني مزحبين؟
إيش تحكي شنو بالضبط؟
يعني إيه خون؟
مش تقصد؟
وإذا خونك دي لأبو أغذى نوع من أنواع المخلفات؟
رمستنا
ما أدري بلاها إبراهيم من الصبح قابض هالتليفون والفاتن عسى ما شر. إيش بلاك أسمعك من الصبح وانت قابض هالتليفون وتفاتن؟
لا ما أنفتن على حدا، شو بيك عم تفتري علي؟ أخر إيميل الشركة اللي كنت ناطره.
بقول لك منو قال إنك تفتن؟ أنا أقول إنك تفاتن.
هي أنت عم تقول إني عم فتن.
أنا ما قلت تفتن، أنا قلت تفاتن. وتفاتن بلهجتنا المحلية إنك تتكلم بصوت عالي وأنت منزعج.
طب ما اقول هيك من الاول، انا معصب لاني ناطر ايميل من الشركه ما كان يوصل.
انا عارف انك راعي سنع وما تفتن يا ابو خليل.
تسلم يا ابو خليفه تسلم.
رمستنا.
فاصل أربعة. قصيد فزاع.
ينجلي ليلا وانا حبيت داج، في صباح نهز غصن الياسميني، لن تشى صبح الغلا وارخى حجاجه، يمحي هم على صدر الحزيني، وال يا ليل الهجر مثقل مزاجه، يعل مثله ما يعود ولا يجيني، والنصيب اللي تعذرني رواجه هو سبب فرقاك يا حلم السنيني، يا معودني بحبك واندماجه، في عروقي في ضلوعي وسط عيني، والكريم يصير ذله من حراجه، وانت حطمت الاماني من يديني، في امان الله والدرب ازدواجه، مفرق دروبه بقتله خطوتيني، يمكن احنا عقب هذا من تواجه، خل راحاتك توادع راحتيني، كثر ما واجهت قلبي واحتجاجه، كثر ما قدمت روحي في يميني، كثر ما قتلت السعادة في ابتهاجه، طعنتين وطعنتين وطعنتيني، لين ما خرجته مع عنق الزجاجة، والتعب يكتب نزيفها في جبيني، ما بقالك في عذاب القلب حاجة، خلني للريح واطلق ساعديني، والعذاب اللي بنا بكفك سياجة، هو سبايب ما حصل بينك وبيني، انت متعدي الى حد السذاجة، تخطي وترجع وترجع تنتخيني، دام صار الحب في عينك سماجة، شوف درب لا خذيتها ما يجيني، انت متعاوج وودتك العواجة، لين ضاعت من يديك احلى سنين. مرت أيام القنص حلوة عذية،
حلو جو الصيف من صبح العشية،
قرموشة جيرية وأصلها جير، لو شافت الصيدة تبعد مداها، قامت وراها تغرف الريح، كل ما حد الصقور الصيرمية تنله معها مخاليب وجناح،
القنص لو كانت أيام الشقية لذته في النفس تجلب الارتياح،
من فعلكم ساهمتوا بسمعة الجير تنافسون العالمي والمحلي، اذنينكم من وجه جميع الصقاقير اهل القنص من ذكركم ما تملي.
الاولى
المشلحة. المشلحة هي عبارة عن صفايح مقرضة وتوصل ذواريها حتى الأذن.
صوبة. الأولى إماراتية، صدق إماراتية.
اسمع الأولى وخلك بيننا في صباحة الشموس الدافية. اسمع الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا، وصلنا وياكم لوقفتنا الأخيرة.
البيت المجن.
الابتسامة لها دور كبير في إسعاد البيوت وإسعاد القلوب وإسعاد المجتمعات. الابتسامة تعتبر وحدة من أهم مفاتيح الشخص. يقال إن الابتسامة بكل لغات العالم لا يختلف عليها. إذا أنت تبتسم في وجه أي حد، مهما كانت ثقافته، مهما كانت جنسيته، مهما كانت ديانته، هو خلاص مفهومة إنه شيء إيجابي. فالابتسامة هي جواز السفر للقلوب، ولغة جدا بسيطة يفهمها الصغير والكبير. ولكن يعني الابتسامة في القرون الماضية شو كانت ترمز؟ كانت نفس الشيء، هي رمز للفرح والسرور والود، وكانت لها أيضا يعني مراحل تاريخية عديدة لين ما وصلت لنا بالمفهوم الإيجابي. الابتسامة هي أكثر طريق للقلوب مثل ما ذكرنا، وأقرب باب للنفوس. مستمعينا الكرام، الابتسامة المشرقة أقوى قوانين الجاذبية للقلوب والأرواح. الابتسامة لها سحر خلاب يستميل القلوب وياخذ بالألباب. المبتسمين أحسن الناس مزاجا وأهنأهم عيشا وأطيبهم نفسا. فكيف ممكن نحن نتقن فن الابتسامة؟ الابتسامة لها وظائف مختلفة. هي تحقق التقارب وتعمم الشعور الإيجابي الإنساني بين الناس المبتسمين، ودل الابتسامة في وجه الإنسان على كل المعاني الإيجابية. الابتسامة من ناحية الدين، الابتسامة في وجه أخيك المؤمن صدقة. إذا نطبق هاي القواعد كلها على الحياة الأسرية أو الحياة الزوجية، فالابتسامة في الجو الأسري تعطي نوع من الود ما بين الزوجين. ومن هذا المنطلق أكدت مستمعين دراسة بريطانية حديثة أن ابتسامة الزوجة لزوجها هي مفتاح جذب الرجل اللي يعشق الوجه المشرق والنظرة المباشرة والابتسامة العريضة اللي تنسيه كل شيء على الأرض. الابتسامة سلاح المرأة ووسيلة من وسائلها غير اللفظية للاتصال ويا الآخرين، وتعتبر أحد لغات الجسد اللي عرفت منذ القدم بمدى وقوة فعاليتها. يؤكد علماء النفس مستمعين أن 60% من حالات التخاطب والتواصل بين الأزواج تكون بطريقة غير شفهية، إما عن طريق الإيماءات أو الإيحاءات أو الرموز، مب عن طريق الرمسة والكلام. عسبتي تعتبر الابتسامة هي اللي ذات تأثير قوي، أقوى بعشر مرات من تأثير الكلمات. ففي ناس يقولون نحن ما نعرف نتكلم، ما عرف أسولف، ما عرف أقول حق حرمتي شيء، ما عرف تقول حق رأي لها شيء، فاستعينوا أو استبدلوا كل الكلمات اللي ما تجدونها بالابتسامة، هي بتكون أقوى مثل ما يقول علماء النفس. بين الأبناء أفضل الطرق لتنشئة أبناء وبنات بشوشين ما يعتمدون على العبوس، ولا يعني يكون ويهم تحس أن طول اليوم يعني ليش تشي وهي الياهل. فلازم تعودونهم على الابتسامة، لأن القدوة لها أثر كبير في توجيه نفسية العيال. يعني فلازم تعودهم يكونوا مريحين بشوشين، على العكس من نكون يعني عندهم خوف من التعامل ويا الآخرين، أو مثل ما ذكرنا حتى في الساعة الأولى ما يكون عندهم نوع من الرهاب الاجتماعي. ولا بد أن يكون في تركيز على عدة نقاط في عملية التربية وتغيير حتى يعني الأفكار مع الأبناء، مثل التأكيد على أهمية التربية الإيمانية الراسخة، ونفهمهم بعد أهمية الابتسامة حتى من الناحية الدينية، ولا بد أن نعلمهم يعني بالذات المراهق والمراهقة على العقيدة الصحيحة، ونرسخ عندهم عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. فهذا الشيء يعطي الإنسان نوع من الرضا. وأربط هاي الفقرة بفقرتنا الأولى، يمكننا نرمس عن القلق، الخوف من الأقدار وترقب المستقبل وعدم تسليم الأمور لرب العالمين هو اللي حطنا تحت ضغط القلق. أما إذا الإنسان يؤمن تمام الإيمان أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هني بيكون مستريح وعنده نوع من الرضا وعنده نوع من عدم الجزع وعنده نوع من السكينة والطمأنينة. لو شو ما بيستوي ترى الله كاتبنا لك، لو شو ما بيستوي وأنت لك نصيب في شيء ما حد يروم يعني يبعد أو يحرمك من رزق الله كتب لك. فنحن محتاجين للابتسامة، محتاجين للتفاؤل، محتاجين للرضا، محتاجين للإحساس الدائم بالأمن والأمان والطمأنينة والسكينة المستمدة من الثقة التامة بالله سبحانه وتعالى، وأن كل أقداره لنا خير، ونكون واثقين من قدراتنا ومن الأشياء اللي رب العالمين حبانا إياها. بالابتسامة مستمعينا نصل إياكم لختام الرايح لليوم، وإن شاء الله إذا الله راد باكر اللقاء يتجدد مع حلقة جديدة، ونقولكم دوم في أمان الله.
الرايح